بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء. وكنا قد توقفنا في درس الأسبوع الماضي مع مشهد وفاة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وقول الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وبينا معنى هذا المشهد وهذه الآية، وذكرنا بأن هذه الآية وهذا المشهد فيه من الهدايات ومن الفوائد والدلالات الإيمانية والعملية والتربوية التي سنقف عندها في هذه الدقائق بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، هذا المشهد وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت. الموت غاية كل حي وإن عظم ملكه، فإن سليمان عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الملوك، بل كانت مملكته أعظم مملكة عبر التاريخ، ومع ذلك لم ينقذه ملكه من الموت. ففيها تنبيه للخلق على أن الموت لا بد منه، ولو نجا منه أحد لكان سليمان عليه السلام أولى بالنجاة منه. والموت هو الحقيقة العظمى والفاجعة الكبرى كما سماها ربنا سبحانه وتعالى، قال: فأصابتكم مصيبة الموت. وكل حي في هذه الدنيا سيموت، الكل سيموت، كما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، قال: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. لذلك قال جبريل لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وعلى وجه خاص هذه الأيام كلنا يشاهد ويرى ويسمع أخبار الموت المتكاثرة اللحظية اليومية، ومن أشخاص مختلفين. فسمعنا في هذا العام مات من الحكام والمحكومين، مات من الوزراء، مات من القادة، مات من الأمراء، مات من الكبار ومن الصغار، من الأغنياء ومن الفقراء، من العظماء وممن ليس لهم شأن، من الأقارب ومن الأحباب ومن المعارف، من الكبار والصغار، من الرجال والنساء، من الأصحاء وغيرهم، من العلماء ومن طلاب العلم ومن الدعاة، من المشاهير وممن لا يعرفون بشيء. وفي هذا تنبيه لكل من عاش في غفلة في هذه الدنيا وغرته الأماني وغرته الشهوات وغرته هذه الدنيا بملذاتها. لذلك لما أيس الأطباء من علاج هارون الرشيد رحمه الله، دعاهم وطلب منهم الأكفان في مرض موته، فأتوا له بالأكفان فاختار أحد هذه الأكفان، ثم أمرهم بأن يحفروا له قبرا، فحفروا له قبرا، فنظر إلى هذا القبر وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ولما حضرت الوفاة المأمون، الخليفة المأمون، وكان على سريره، فقال لهم: أنزلوني على الأرض، فوضع خده على التراب، ثم قال ودعا ورفع يديه وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. لذلك يقول كذلك مطرف ابن عبد الله: إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. وهذا من المحال. فحقيقة لما قال الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد: فلما قضينا عليه الموت، بعد هذا الملك وهذا التسخير وهذه المشاهد وهذه المعجزات وهذه الحياة المليئة بالعظمة والمجد والملك، مات سليمان عليه الصلاة والسلام، لذلك الكل سيموت. من الفوائد أن الأمور كلها إلى الله تعالى، كل الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. هنا ماذا قال؟ قال: فلما قضينا عليه الموت. من الذي أماته؟ من الذي قضى عليه؟ الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، ألا له الخلق والأمر. فكل شيء مرده ومرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك فيها عظمة الله وجلاله وكماله. قال: فلما قضينا، جاء بضمير الجمع الذي يدل على العظمة على الجلال وعلى الكمال. قال: فلما قضينا للتعظيم. كذلك من الفوائد في هذه الآية كمال هيبة سليمان عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه أو التعرف على أحواله الشخصية عن قرب. كان لسليمان هيبة عظيمة، وكان له إجلال من رعيته ومن الذين سخروا له من الإنس والجن. ذلك بقي فترة من الزمن لا يعلمون بوفاته. الجن هؤلاء الذين كانوا يدعون علم الغيب، والأقوياء الذين يقومون بأعمال شاقة ومهام عظيمة لا يقدر عليها الإنسان، ما علموا. لماذا؟ لأنهم كانوا يهابونه فلا يقتربون منه، ظنا منهم أنه لا زال يتعبد أو لا زال يراقب ويشاهد أعمالهم. فهذا يدل على هيبة وعظمة سليمان عليه السلام. كذلك من الفوائد: إذا أراد الله شيئا وقع، وإن خالف العقول، وإن خالف بدائه العقول، وإن خالف ما تعاهد عليه الناس، فإذا أراد الله شيئا وقع وإن لم تدركه عقولنا، كما قال سبحانه: والله على كل شيء قدير. بنو إسرائيل ومعهم موسى وهارون عاشوا في تيه 40 سنة لا يدرون أين يذهبون، يسيرون من الصباح إلى قبل الغروب ويرجعون في أماكنهم. كيف حصل ذلك؟ هذا الأمر 40 سنة يخالف بدائه العقول، ولكنه حصل، أخبرنا الله سبحانه وتعالى به، لأن الله إذا أراد أمرا فلا مرد له. كذلك يأجوج ومأجوج، ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم وأنهم في مكان ما. قد يقول قائل: أين هم؟ الآن الأقمار الاصطناعية وغيرها والتقنيات والتكنولوجيا، لماذا لا تكشفهم؟ نقول أن هؤلاء في علم الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنه سيقع يقينا، وغير هذه من الأمور. من الفوائد: قد يبحث الإنسان عن شيء قريب جدا عليه ولا يجده. هؤلاء الجن الذين سخروا كانوا يمرون بجوار سليمان عليه السلام وهو ميت ولا يعرفون ذلك. كذلك الإنسان أحيانا، إنسان قد يبحث عن نظارته وهي قريبة منه فلا يجدها، وأحيانا بيده القلم يكتب به ويبحث عنه، وأحيانا يبحث عن مفتاح سيارته وهو في السيارة أو في مكان قريب. وهكذا قد يحصل هذا الأمر، كما حصل مع الجن أنهم كانوا يمرون بجوار سليمان ولا يعرفون أنه ميت. كذلك من الفوائد أن الشيء الحقير قد يفعل أمرا عظيما. قال سبحانه هنا: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. النمل الأبيض قد لا يرى بالعين المجردة، حشرات صغيرة جدا لا قيمة لها. وهذا المعنى حقيقة قد تجلى كثيرا معنا في قصة سليمان، ابتداء من مشهد سليمان عليه السلام مع النملة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة فعلت فعلا، خلده القرآن بهذا الموقف وأنجت قومها من هلاك محقق. كذلك الهدهد بسببه هذا المخلوق الطائر الضعيف الصغير دخلت مملكة سبأ في الإسلام، كذلك الأرض، كذلك الذي عنده علم من الكتاب. بالمقاييس المادية لا يعتبر لديه من الإمكانيات الكبيرة، ولكن حصل أمر عظيم جدا بأن حضر عرش بلقيس بسبب دعائه، كذلك إحضار عرش بلقيس، كذلك لما حكم سليمان فيما مضى معنا في هذه السلسلة وكان صغيرا واستدرك في موضعين على حكم أبيه داود عليه الصلاة والسلام وهو صغير، كذلك الله سبحانه وتعالى دلنا على كيفية دفن الموتى من خلال غراب كما في قصة ابني آدم، وكذلك دلنا على طريقة هندسة البيوت من خلال إلهام النحل وسلوك النحل التي ألهمها الله سبحانه وتعالى بذلك، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، كذلك الطيران ما توصل إليه الناس إلا من خلال الطائر. فإذا الخلاصة أن المخلوق الضعيف قد يصنع أمرا عظيما أو قد يكون سببا في صنع أمر عظيم. كذلك من الفوائد، الفائدة الثامنة، قال القفال: قد دلت هذه الآية على أن الجن لم يسخروا إلا لسليمان، وأنهم تخلصوا بعد موته من تلك الأعمال الشاقة. هذه الآية وهذا المشهد فيه دلالة على أن الجن ما سخروا لأحد قبله أو بعده. قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. خلاص، بمجرد أن مات سليمان عليه السلام تحلل الجن من هذا التسخير ومن هذه الأعمال الشاقة. من الفوائد: لا تحتقر شيئا من خلق الله فقد تنتفع مما يصغر في عينك، كما في هذا المشهد. هذه الأرض هي التي دلتهم، فعلى العبد أن لا يحتقر أي مخلوق أو أي إنسان أو أي شيء من مخلوقات الله مما تصغر في عينيه. كذلك من الفوائد: إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة. أحيانا إما أن تضيف الشيء إلى الفاعل بشكل مباشر وإما إلى السبب. هنا قال: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض. من الذي دل الجن على موت سليمان؟ دابة الأرض. طيب، هل دابة الأرض فعلها بعصا سليمان كان المقصود منه أن تدل الجن على موت سليمان؟ كلا، ولكن هذا الفعل كان سببا في معرفتهم بموت سليمان، إذن أضيف الشيء إلى سببه. قال: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. دابة الأرض قصدت أن تأكل عصا سليمان، ما قصدت أن تدلهم، مع أن الدابة لم تأكل العصا لأجل أن تدل الجن على موت سليمان. وهذا يحصل في الحياة العملية، لو قال إنسان: لولا فلان ما هلكت، هو ما قصد ذات فلان أو الشخص، قصد أنه سبب في عدم هلاكه، فهذا جائز كما ذكر العلماء. والممنوع أن تضيف الشيء إلى سببه مقرونا بالواو. إذا أضفت الشيء إلى سببه مقرونا بالواو: ما نفعني إلا الله وأنت، هنا لا يجوز. أما إذا أردت أن تقرن تقول: اعتمدت على الله ثم عليك. ولكن إذا أفردت إنسانا بأنه كان السبب في نجاحك، السبب في غناك، السبب في تفوقك، فإنك تقصد بذلك أنه السبب لا أنه صاحب الفعل الأصلي وكل ما يتعلق بذلك. فمن هذا المنطلق جائز أن تضيف السبب إليه. الفائدة الأخرى: تشير هذه الآية إلى كمال قدرته سبحانه وتعالى وحكمته، وأنه هو الذي سخر الجن والإنس لمخلوق مثلهم. من الذي سخر الجن والإنس لسليمان؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظيم قدرته وحكمته. وهم الألوف الكثيرة والوحوش والطيور، كثير مخلوقات سخرهم لمخلوق أضعف منهم، هذا يدل على قدرة من جانب وحكمة كذلك من جانب آخر. فالله سبحانه وتعالى هو القدير وهو الحكيم. كذلك فيها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للناس أن دعوى الجن أنهم يعلمون الغيب كذب وزور، لأن الجن أشاعوا بأنهم يعلمون الغيب، ولكن طريقة موت سليمان عليه السلام أبطلت هذه الدعوة، فبان حقيقة أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب. كذلك التحذير من دابة الأرض، تلك الحشرة المضرة. هذه الحشرة في هذه الآية فيها تحذير ضمني من هذه الدابة التي تتلف الأثاث والممتلكات، فيها تحذير منها. كذلك من الفوائد والهدايات إضافة الفعل إلى من لم يقم به باختياره. هذا المشهد يدل على ذلك، الإنسان إما أن يقوم بالفعل باختياره وإما أن يقوم بالفعل غير مختار، ففي كلا الحالتين يمكن أن تضيف الفعل للفاعل سواء قام به باختياره أو خارج عن اختياره. هنا قال فلما خر، من الذي خر؟ سليمان عليه السلام. هل هذا الفعل كان باختياره؟ لم يكن باختياره لأنه ميت. قال فلما خر، أضاف إليه الفعل مع أنه لم يقم به. فالخرور قد يضاف إلى الفاعل بالاختيار أو بدون اختيار، كما قال سبحانه خروا سجدا، هذا فعل اختياري، وكما قال يخرون للأذقان يبكون، وهذا فعل اختياري، فهذا بالاختيار، وهذه أفادها ابن عثيمين رحمه الله. كذلك معجزة مبهرة لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، وهذا يؤكد أن هذه الأرض وهذه البقعة هي أرض المعجزات، كما مر معنا كثيرا هذا المعنى في هذه السلسلة. كذلك الغيب علمه عند الله، لا يظهر الله عليه إلا من شاء من عباده الصالحين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كذلك من الفوائد العظماء بصماتهم وآثارهم ظاهرة في حياتهم وبعد مماتهم، فسليمان عليه السلام حياته كانت حافلة بالمجد والأفعال العظيمة والفتوحات ونصرة الدين، وبعد مماته كذلك كان سببا لافتضاح أمر الجن، وكذلك حصلت هذه المعجزة في هذه الأرض، بذلك كانت له بصمة كبيرة في حياته وبعد موته. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى ما لبثوا في العذاب المهين، فيه دليل على أن الجن يتعب من العمل ويطرأ عليه ما يطرأ على كل حي من تعب وإجهاد. قال ما لبثوا في العذاب المهين، إذن هنالك مشقة وهنالك تعب يحصل للجن نتيجة لأفعالهم، وهذا يؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد. كذلك بمجرد موت الإنسان ينسى اسمه مهما كان عظيما، فأين الملك والجاه والمال والذرية والمنصب؟ تزول مباشرة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد موت سليمان ما ذكر اسمه أبدا في هذه الآية وهذا المشهد، في إشارة إلى أن الإنسان بمجرد أن يموت لا يذكر اسمه، خلاص ينتهي. أحضروا الجثة، وأين الجنازة؟ وضعوا الجنازة، تنتهي قصة الإنسان في هذه الدنيا بمجرد موته، يذهب اسمه. كذلك من الفوائد الجن لا يعلمون الغيب، وهذا يقودنا للتحذير من الكهان والعرافين والمنجمين، لأنهم يدعون أنهم يعرفون ما غاب عنك، إما مما هو من أمور المستقبل أو من الأمور التي تخفى عليه فيما مضى، وهذا يأتي إما بالتعامل مع الجن أو من خلال السحر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، بمجرد أن يأتي ويسأل. لذلك هذا المشهد فيه التحذير وينبغي للعبد أن لا يصدق قارئ الفنجان وضارب الرمال والودع وهؤلاء الذين يفرشون قطعة قماش ويضعون عليها بعض العلي وغيرها باعتبار أنهم يعلمون شيء مما غاب عنك. هذا كله من الدجل ومن الكذب، ينبغي أن لا يصدقه الإنسان وأن لا يتعامل معه. كذلك من الفوائد الاستدلال بالأمور المحسوسة على الأمور المعقولة. استدل الجن على موت سليمان وهو أمر معقول بأمر محسوس من خلال انكسار هذه العصا وسقوطه على الأرض، وهذا أمر مشاهد. الآن كيف عرفنا بوجود الله؟ أمر معقول. هل رأينا الله عز وجل في الدنيا؟ لم نره. كيف عرفنا؟ هذه المخلوقات المحسوسة نستدل بها على وجود الله عز وجل وهو أمر معقول. كذلك أن الجن ذو عقول، قال فلما خر تبينت الجن، إذن لها عقول بما يناسبها، فقد أعطاهم الله تعالى عقولا يهتدون بها إلى مصالح دينهم ودنياهم. وهذه كذلك ذكرها ابن عثيمين رحمه الله. قد يطلق لفظ العذاب على ما ليس بعقوبة، قال ما لبثوا في العذاب المهين. هم كانوا يعملون أعمال ومهام وأوامر تطلب منهم في البنيان وغيرها والغوص والاستخراج وغير ذلك، ولكن سمي العذاب المهين، فقد يطلق لفظ العذاب على ما ليس بعقوبة مع أنه تكليف شاق لا عقوبة. وكما قال عليه الصلاة والسلام إن السفر قطعة من العذاب، يطلق لفظ العذاب على ما ليس بعقوبة، فالسفر ليس بعقوبة. كذلك قال ما لبثوا في العذاب المهين دليل على أن المؤمنين من الجن لم يكونوا في التسخير، لأن المؤمن لا يكون في زمان النبي في العذاب المهين. إذن كان التسخير خاصا بشياطين الجن الذين لم يؤمنوا بسليمان عليه الصلاة والسلام. الفائدة 25، المجتمع القائم على التربية أفضل وأدوم من المجتمع القائم على التسخير والعصا، فمن قام بغيره زال بزواله. وهذه فائدة مهمة جدا تؤخذ من هذا المشهد، إذ أن الجن الذين كانوا مسخرون بمجرد موت سليمان تحللوا من هذا التسخير. وسيأتي معنا كيف انحرف بنو إسرائيل بعد سليمان عليه السلام، فيه إشارة إلى أن المجتمعات التي تقوم على القناعة والتي تقوم على التربية الإيمانية والتي تقوم على المعرفة وعلى الإدراك وعلى وضع الأمور في نصابها وعلى الفهم وعلى اليقين وعلى الصدق وعلى التعامل وعلى الشفافية، هذه المجتمعات إذا ذهب مدير تبقى هذه المؤسسة، إذا ذهب الشخص رب الأسرة ورب القبيلة تبقى الوزارة، إذا ذهب هذا الوزير الذي كان يؤدي دوره ويربي من تحته من الموظفين على المبادئ وعلى الثوابت وعلى الأسس وعلى القواعد التي تكون سببا لديمومة هذه الوزارة أو هذه المؤسسة أو هذا المجتمع، فإنه سيستمر. لذلك تجدون المؤسسات التي ترتبط بالفرد أو ترتبط بالقوة أو ترتبط بعامل التسخير وعامل الأوامر افعل ولا تفعل بلا اقتناع، فإنها سرعان ما تنهار وتندثر بمجرد موت هذا الشخص، لأنها ما قامت على أسس وعلى قواعد مهنية ومبادئ صحيحة. لذلك مملكة سليمان كانت قائمة على التسخير، لذلك سرعان ما حصل خلاف وانتكس بنو إسرائيل بعد ذلك، كما سيأتي معنا في دروس لاحقة. بينما النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على القيم وعلى المبادئ الصحيحة، على الصدق وعلى التوحيد وعلى العقيدة القوية الراسخة، لذلك فتحوا البلدان والأمم وكانت حضارة قوية امتدت سنوات طويلة. لماذا؟ لأنها كانت قائمة على التربية. وكذلك هذا ينطبق على الأسرة، ينطبق على جميع المؤسسات في المجتمع هذا الأمر. قضية أن يقوم المجتمع أو أن تقوم المجموعة أو أن يقوم المشروع على أساس لوائح ونظم واضحة تنطبق على الجميع. قال فوالذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الأمر ما فيه محاباة، قائم على أسس ونظم واضحة تربوية، ولا يوجد هنالك قضية التسخير. كذلك من الفوائد دوام الحال من المحال، وهذه سنة كونية. بعد هذا الملك وبعد هذه القوة، بعد هذا التسخير، بعد هذه الإنجازات، بعد هذه الفتوحات، هذه المملكة العظيمة، مات سليمان عليه الصلاة والسلام، فلا يبقى الحال على ما هو عليه. الفائدة 27 والأخيرة، إن الجن كائنات محدودة القدرة، واقعة في قيد العجز عن كثير من الأمور، شأنها في هذا شأن الإنسان الذي يقدر على القليل ويعجز عن الكثير. هذه الآية تبين أن الجن مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، لها إمكانيات تفوق الإنسان، ولكن مع ذلك قدراتها ليست كما يظن كثير من الناس، غير معهودة وخارقة، وتقوم بأفعال فوق الاستطاعة التي وضعها الله سبحانه وتعالى بها، بدليل أنه مات سليمان وما علموا، وبدليل أنهم استمروا بالتسخير لسليمان عليه الصلاة والسلام، مع أن البشر خلقهم أضعف بحسب قدراتهم من الجن، ولكن تبقى محدودية الإمكانيات للجن كما للبشر، فهو يقدر على القليل وقد يعجز ويفوته الكثير. هذه فوائد وهدايات من مشهد وفاة سليمان. ثم لم يثبت دليل من القرآن أو من السنة بعد وفاته أين دفن، لذلك تجدون في الروايات أو الأقاويل من يقول دفن في العراق، بعض يقول دفن في عمان، بعض يقول دفن في البحر قرب اليمن، والبعض يقول دفن في لبنان، وأقاويل وروايات لا يوجد عليها دليل. ولكن لا يعقل أن نبيا كسليمان عليه الصلاة والسلام عاش هذه الفترة في هذه المملكة ويدفن خارج هذه الأرض المقدسة المباركة التي هي مدفن الأنبياء، التي دفن فيها من قبله من الأنبياء، إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب، ونقل يوسف وموسى بأطرافها، وهارون وغيرهم كثير ممن دفنوا فيها. فإن الأظهر أنه دفن في الأرض المقدسة، ولكن لا يعلم مكان قبره عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.